السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحب في الله، بحبكم في الله، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، أدينا داخلين بيت النبي، واستشعر المعنى الجميل ده. كل يوم ثلاث ده أغلى يوم عندنا في عمرنا وأغلى يوم في حياتنا. يوم الثلاث بقى يوم مقدس في حياة الواحد، وكنت أتمنى إن يكون يوم الثلاث ده يبقى يوم جمعة عشان يبقى عدنا في الدنيا وفي الآخرة، لأن في الآخرة هيبقى يوم الجمعة ده يوم المزيد، يوم أهل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليهم الملائكة: إن ربكم يستزيركم فحيوا على زيارته، فيذهب أهل الجنة لزيارة الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. فمنهم من يجلس على منابر من النور، ومنهم من يجلس على كثبان من المسك، ومنهم ومنهم، ولا يرى أحد أن أحدا أفضل منه أبدا، لأن في الجنة مفيش لا غل ولا حسد ولا أي شيء خالص. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا بالحق جل وعلا يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا في الجنة أعظم من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. أخوي وحبيبي، داخلين بيت النبي بكل هدوء وأدب وسكينة، لقينا حبيبنا المصطفى. بس اوعى تنسى التأشيرة: صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. لقينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقاعد مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول له، بيعلمه درس جميل جدا عشان تقام الأسرة على أسر شرعية. فبيقول له: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. عشان كده حلقة الليلة دي، أو نقدر نقول عيد الليلة دي، فأنا بعتبر كل يوم ثلاث عيد عندي أنا، وأتمنى يكون عيد بالنسبة لكم، وما يكونش ضيوف تقال على حضراتكم. لغم يعني أنتوا عارفين قد إيه الواحد بيحبكم في الله، وبنتقرب إلى الله بحبكم. ربنا يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. درس الليلة دي أو عيد الليلة دي بعنوان: لا نكاح إلا بولي. اتكلمنا حبايبي في الحلقة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين، اتكلمنا عن شروط صحة النكاح. إحنا قلنا عايزين نتجوز صح بقى، عايزين نبدأ حياتنا صح، مش عايزين أي معصية، مش عايزين أي مخالفة، عايزين بيت يؤسس على شرع ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبنقول إن في شروط يا جماعة علشان يبقى النكاح، الجواز دوت، العقد دوت سليم 100%، ما فيش غبار عليه، ما شاء الله 10/10، ما فيش أي مشكلة بالنسبة لنا. عايزين نقول إن إحنا عايزين نتجوز صح، لأن مشكلة بعض المسلمين، ولا بقول بعض، إن مش عارفين يتجوزوا صح. وحتى لما بيتجوزوا، لما بيحصل أي شقاق أو مشكلة، ما بيعرفوش إزاي ينفصلوا صح من غير مشاكل. وإحنا قلنا على وعد إن شاء الله إن هيبقى فيه درسين كاملين، أو على الأقل درس هيكون بعنوان الطلاق الناجح. الطلاق مش آخر الدنيا يا جماعة، والطلاق احيانا بيكون فيه حل لبعض المشكلات، لكن احنا ما بنتمناش ان الاسره المسلمه توصل لحته الطلاق، لان بيبقى في النهايه الضحيه هم الاولاد المساكين اللي بيعانوا بعد ذلك معاناه شديده جدا. لكن بنقول حتى لا قدر الله لو حصل طلاق، عايزين يبقى الدنيا هاديه وجميله، وان احنا نحافظ على نفسيات اولادنا ويحسوا قد ايه بان في احترام متبادل بين الاب وبين الام، بين الزوج وبين الزوجه، او بين الزوج وبين طليقته، ان يبقى في الدنيا جميله كده. وفي الاخر يا جماعه عايزين نحط قاعدة ان الدنيا من فاتة وانت مروح وهي مروحة، فلما نتقي ربنا في بعض اكيد ربنا هيكرمنا، واكيد ربنا هيعوض خير، هيعوض الطرف ده خير وهيعوض الطرف ده خير، والاتنين ربنا هيوسع عليهم ويكرمهم دنيا واخرة. تعالوا نكمل موضوعنا. اتكلمنا المرة اللي فاتت ان في خمس شروط لصحة عقد النكاح. قلنا اول شرط يا جماعة، قلنا ان اسلام الزوج والزوجة والولي. ما ينفعش زوج يبقى كافر والزوجة مسلمة، ما يصحش العقد. وما ينفعش يبقى الزوج والزوجة مسلمين والولي كافر، ما ينفعش يكون في ولاية لكافر على مسلمة. ولكن قلنا ينفع ان يكون الزوج مسلم والزوجة فتاة محصنة من أهل الكتاب، مش أي واحدة من أهل الكتاب، ما ممكن تكون إنسانة أعوذ بالله غير يعني غير مؤتمنة على العرض ولا على المال ولا غير ذلك، لا ما ينفعش، لازم تكون واحدة محصنة من أهل الكتاب. لكن قلنا أن ده خلاف الأولى. ليه خلاف الأولى؟ معقولة يا جماعة الخير أسيب أختي المسلمة وما روحش عفها وروح عف واحدة من أهل الكتاب؟ طب ليه؟ هو ربنا ضيق عليها؟ بالعكس، ما شاء الله المسلمات مليين الدنيا كلها وفيهم الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. بقولنا أول شرط من شروط صحة النكاح إسلام الزوج وإسلام الزوجة وإسلام الولي. رقم اثنين حبايبي في عجالة سريعة كده، قلنا رضا المرأة قبل الزوج، وقسمناها لثلاثة لو تفتكروا حضراتكم. قلنا لو البنت صغيرة لم تبلغ فيجوز للولي العاقل إن هو يجوزها بغير إذنها مدام هيجوزها من رجل كفء. لكن قلنا الأول يا جماعة، قلنا ننزل على أرض الواقع، قلنا الأول إن هو ينتظر البنت لحد ما تكبر وتبلغ وتقدر تقول رأيها عايزة دوت أو مش عايزة عشان تستقيم الحياة. لأن إحنا لو جوزناها واحد ربما لما تكبر يعني الدنيا بالنسبة لها تتغير فتقول أنا ما كنتش عايزة دوت، فالدنيا والحياة لا تستقر. وإحنا الهدف من الزواج إن تستقيم الحياة وتستقر الحياة ونشوف أسرة مسلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا النوع الثاني البكر البالغة، والنوع الثالث الثيب اللي هي زوجها توفي أو زوجها عفوا اللي زوجها اللي طلقت الثيب التي ايه البالغة. قلنا في الحالة دي التانية دي والحالة الثالثة اللي هي البكر البالغة والثيب البالغة وحتى الأرملة، تفهم ازاي؟ في الحالات دي كلها ما يجوز برضو ان انا اجوزها، ما يجوز ان انا اجوزها الا باذنها، فلا بد ان انا استأذنها واخد رأيها في الجواز. طب لو جوزتها غصب عنها فالنكاح باطل. وانتوا عارفين قصة الفتاة اللي راحت للنبي عليه السلام وقالت له ان والدها جوزها غصب عنها ففسخ النبي نكاحها، لأن النكاح هنا يعتبر باطل. طيب قلنا رقم ثلاثة بقى، وهنقول رقم ثلاثة من شروط صحة العقد يا جماعة، وركزوا معايا. احنا قلنا عايزين نتجوز جواز إسلامي صحيح، عايزين بيت ينشأ على طاعة ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا رقم ثلاثة أو هنقول رقم ثلاثة، هنبدأ النهاردة بقى الحلقة الجديدة. رقم ثلاثة من شروط صحة العقد الإشهاد أو الإعلان. ايه الاشهاد والاعلان؟ الاشهاد ان يبقى فيه اتنين شهود على العقد. طب والاعلان؟ ان احنا نعرف الناس كلها ان فلان يتجوز فلانة. طب يا جماعة خلاصة الكلام، انا في كلام كتير جدا للفقهاء وده مش درس فقه يعني، لكن عايز اقول ان احنا نقول خلاصة الكلام ده كله ان اتفق اهل العلم على صحة النكاح اللي يشهد عليه اتنين فيما اكثر ويعلن للناس. يعني يجي اتنين يشهدوا على العقد ده ويمضوا كده ان احنا بنشهد على العقد ده، تمام، اتنين او ثلاثة او اربعة براحتهم، هم على الاقل يكونوا اتنين، تمام، ويعلن للناس يعني قالوا النكاح صحيح 100%. طيب واتفق ايضا اهل العلم على بطلان الزواج وبطلان العقد والنكاح الذي لا يشهد عليه شهود ولا يعلن للناس، يعني جواز السر اللي هو ايه؟ اللي هو ما حدش لا شهد على العقد ولا حد عرف ان فلان وفلان اتجوزوا. فقال له اتفق اهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا اعلان. لكن اختلفوا بقى في مسألة تانية، اختلفوا في حبيبي، اختلفوا في اذا كان الجواز هيتم في اتنين هيشهدوا ولا يعلن للناس، خد بالك، او هيعلن للناس وما فيش حد هيشهد. اختلفوا بقى في الحتة ديت، منهم اللي بيقولوا الجواز صحيح ومنهم بيقول لا ومنهم. طب تعالوا نشوف رأي الراجح لأهل العلم قالوا ايه. قالوا الرأي الراجح ان الشرط هنا يا جماعة هو الاعلان، ان احنا نعلن الناس كلها يا جماعة الخير يا اهل الحي يا العيلة الفلانية والعيلة الفلانية يا جماعة فلان اتجوز فلانة. فاحنا لما اعلننا الناس اللي عرفوا دولت كانوا بمثابة الشهود، شاهدوا على العقد، بدليل ان لو اي حد في الدنيا سألهم هو فلان اتجوز فلانة، ايوه انا كنت حاضر وشاهد على العقد، انا ما مضيتش على الورق، اي نعم، لكن انا كنت شاهد وشفت الجوازة وحضرت وكان الولي موجود والزوج موجود والزوجة موجودة والدنيا كانت جميلة والبنت موافقة وقدم لها المهر والدنيا زي الفل، فانا شاهدت على الموضوع دوت. يبقى اذا ايه؟ قالوا الشرط هو الاعلان. لكن قالوا الأحوط يا جماعة وخدوا بالكم وركزوا معايا، قالوا لكن الأحوط ان يبقى فيه شهود على العقد. ليه؟ أصل العقد ده أصلا مش هيوثق في الجهات الحكومية إلا إذا كان فيه اتنين شهود مضين عليه. فلو ما فيش شهود مضوا على العقد يبقى احنا كده بنضيع حق الزوجة وبنضيع حق أولادها بعد كده، واضح يا جماعة؟ لكن في المجمل قالوا العلماء، قالوا بقى لو تم الإعلان بغير شهود فالزواج صحيح، ولو تم الإشهاد اتنين شهدوا ولم يعلن أيضا فالزواج صحيح. لكن الأولى والصورة المثالية الجميلة إن يجي اتنين شهود ويشهدوا على العقد ويعلن العقد للناس، يبقى دي أجمل صورة مثالية للزواج الإسلامي الصحيح. وإحنا ادينا مثال قبل كده لو تفتكروا حضراتكم، قلنا إن الجواز العرفي كام نوع يا جماعة؟ نوعين، في نوع محرم وهو نكاح باطل، وفي نوع حلال، لكن ممكن يكون في تضييع لحق الفتاة. النوع الأولاني اللي هو المحرم، إن الشاب بيعجب بفتاة راح يجوزها من وراء أهلها ومن وراء أبوها في جواز سري كده، وجاب اتنين صحابه تمام وقال لهم يلا فلان يشهد وفلان يشهد تمام كده خلاص زوجتك نفسي قبلت بقت زوجتي، ده زواج العرف المحرم اللي هو يعتبر هزم بلا زنا، ما يعتبرش زواج. طب الزواج العرف غير المحرم لكن هو مشكلته في تضييع لحق الفتاة، اللي هو إن واحد يروح لأهل الفتاة، خدوا بالكم لأهل الفتاة، ويعقد عليها في وجود الولي، ولكن مش هيأيد الكلام دوت عند المأذون، يعني مش هيبقى فيه وثيقة شرعية تثبت ان هي زوجته، ففيها تضييع لحق الزوجة وحق الأولاد. لكن الزواج نفسه هل هو صحيح؟ صحيح في وجود ولي وفي وجود شهود وجود العيلة، لكن هو عايز يتجوز جواز أسرته ما تعرفش، أو هي عايزة تتجوز الجوازة ديت بالمنظر ده علشان هي بتقبض معاش معين من مكان معين، فمش عايزة ينقطع المعاش بجوازة. هو الجواز صحيح لكن في تضييع لحقوق المرأة. يبقى إذن نقول الخلاصة عشان ما نتلخبطش، الإشهاد ولا الإعلان؟ قالوا الإشهاد هو الإعلان هو الشرط، لكن الإشهاد أحوط علشان نثبت لهذه الفتاة ولولادها بعد كده حقهم، إن إحنا لما اتنين شهود بيشهدوا على العقد بيوثق العقد ده، وبيكون وثيقة أمان لهذه الزوجة إنها بعد كده يتعرف إن دوت جوزها وإن الولاد اللي جم دولت ولاده. واضح يا جماعه؟ يبقى ايا كان بقى حصل اشهاد او حصل اعلان فالجواز صحيح، لكن الاولى والاحوط والاجمل في حق اختنا المسلمه ان يكون في اشهاد وفي اعلان، اتنين يشهدوا على العقد ويعلن للجماعه يا جماعه الخير يا حبايبنا فلان اتجوز فلانه بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. طيب رقم أربعة يا جماعه من شروط صحه النكاح، الصداق اللي هو المهر. المهر يا جماعة شرط من شروط صحة النكاح، يعني بمعنى هديكم مثال بسيط، لو جه زوج أو واحدة وواحد واتفقوا هما الاثنين قبل الجواز على إسقاط المهر يبقى النكاح لا يصح. واضح كده؟ يعني مش من حق الزوج والزوجة ان هما يسقطوا المهر، المهر لابد أن يدفع حتى ولو قيمة رمزية. يعني لو واحدة قالت طب أنا قبلت ان المهر بتاعي يكون جنيه واحد مصري يصح النكاح، لو واحدة قالت والله أنا مهري إن هو يختم القرآن يصح النكاح، والله أنا مهري إن هو يجيب لي دبلة أو عفوا خاتم من حديد يصح النكاح، لو قالت أنا مهري إن هو مثلا يجيب لي إن شاء الله حتى خمار، شوف ده مدام في شيء مقدم وهي ارتضته فمزاي يصح النكاح مدام اتفقوا في الأول. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا فالمهر لابد منه في النكاح إما مسمى مفروضا، وركزوا معايا وهفك التلاصف دلوقتي، إما مسمى مفروضا أو مسكوتا عن فرض. يعني إيه الكلام ده؟ كلام حلو أو جميل وزي الفل، بس عايزين نعرف إيه معناه. معنا حبيبي حاجة من الاثنين، واحد راح يتجوز واحدة فقعد مع الولي بتاعها، خدوا بالكم انا بحاول ابسط الموضوع جدا عشان نفهمه ببساطه كده حبايبي اللي قاعدين قدامي، ربنا يبارك فيكم وبحبكم في الله. ممكن اروح واحد يروح يتقدم لواحده وقعد مع والدها الولي بتاعها، فقعد بيتكلم معاه فبيقول له والله يا عمي ان شاء الله المهر اللي انا هقدمه والله ان شاء الله هيكون في حدود مثلا 30,000 جنيه او 20,000 جنيه، المهر ده هنجيب منه مثلا الشبكه وهنجيب منه العفش والكلام ده كله وانا عندي الشقه بتاعته، وانتهى الموضوع على كده. يبقى هو كده حدد المهر، وافق الولي وافقت البنت خلاص الحمد لله الف مبروك ما شاء الله. طيب ممكن هما الاثنين يتكلموا عن كل تفاصيل الزواج ونسيوا يتكلموا عن المهر، يبقى ده مسكوتا عنه. بس هل ده يسقط المهر؟ لا ما يسقطش المهر، المهر لازم يكون موجود. طب افترض ان هو خلاص تم العقد وهم نسيوا يتكلموا في موضوع المهر، العلماء قالوا ايه؟ قالوا ما دام ما اتفقوش على المهر من الاول وسكتوا وما خدوش بالهم من الموضوع دوت، وجي بعدها تم العقد وخلاص الموضوع انتهى كده، قال لك في الحالة ديت هذه الفتاة لها مهر اسمه ايه؟ مهر المثل. يعني ايه مهر المثل؟ مهر المثل يا جماعة يعني نشوف واحدة في نفس مستواها الاجتماعي، بنت عمتها، بنت خالتها، جارتها، تكون في نفس المستوى، خدت مهر قد ايه ونديها مهر قده. ما ينفعش نديها اكتر، مش من حقها تطلب اكتر، ومش من حق العريس ان هو يديها اقل من كده. هنكمل موضوع المهر ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بأحبابي وإخواني وأهلي وناسي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نتكلم عن الشرط الرابع من شروط صحة العقد، صحة النكاح. قلنا الصداق اللي هو المهر يا جماعة إما مفروضا مسمى وإما مسكوتا عن فرضي، ووضحنا الفرق بين الاثنين. واحد راح يتقدم فقال له يا عمي والله أنا المهر بتاع بنت حضرتك هيبقى مثلا في حدود 30-40 ألف جنيه، هدفع مثلا 10,000 منهم اجيب بيهم شبكه، وال30 هجيب بيهم عفش، وهيتبقى 10، يبقى دولت مهر مؤخر. واخد بال حضرتك؟ المهر المؤخر دوت اللي هو ال10 المؤخر دولت بيدفعوا على حياه الزوجه، يدفعوا في حياتها. يعني بعض الناس فاهمه ان المهر المؤخر ده او المؤخر بتاع المهر ده بيدفع لما يحصل طلاق، دي حاله من ضمن الحالات، انما هو الاصل ان هو يدفع في حياتها الا اذا هي عفت وسمحت وقالت له حبيب قلبي وروحي وحياتي وجوزي وابو عيالي انا مسامحاك في المهر، في بقية المهر المؤخر أنا مش عايزة حاجة. لو هي أسقطت هذا الجزء المتبقي دوت وسمحته فلها ذلك، لأن هي لها الحق الأول في هذا المهر. لكن الأولى أن هو يدفعوا لها، ولو على سبيل القسط قسط لها المهر كده في حياتها لحد ما يدفعوا لها، ما فيش أي مشكلة خالص. وإذا حصل أن لا قدر الله أن هو مات أو هي ماتت، ففيها أحكام تانية إن شاء الله هنبقى نكلمكم عنها إن شاء الله في مرة تانية، وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده بس هنبقى مرة تانية. الشاهد في الموضوع ان احنا قلنا يا جماعة ان لو حصل ان هو حدد مهر معين خلاص الحمد لله اتفقوا على المهر وكل حاجة وزبطوا الدنيا تمام كده، لكن لو سكتوا في وسط ما هم بيتكلموا بقى طب هناخد الشقة في الحتة الفلانية والفرح هيتعمل في المكان الفلاني وهنعمل كذا ونسوي كذا، ونسوا يتكلموا عن المهر، خدوا بالكم. ففي الوقت دوت لو تم الزواج وهم كانوا نسوا يتكلموا عن المهر فهذا لا يسقط المهر، لكن في الوقت دوت لو حصل وتم العقد من غير ما يذكروا المهر فهذه الفتاة بيسموها ايه؟ لها مهر المثل. مهر المثل يعني نشوف واحدة في ظروفها الاجتماعية، هي بنت مليونير وبنت خالتها اللي زيها مثلا او بنت عمها خدت المهر نص مليون جنيه، بديت ليها نص مليون جنيه مهر. واحدة تانية بنت بسيطة كده زي حالتنا كان المهر مثلا يعني مثلا بتاعها في حدود او بتاع بنت خالتها وبنت عمتها في حدود 30,000 ولا 20,000، يبقى لها 30 أو 20 ألف. واحدة فقيرة جدا لها مهر أقل، وهكذا لها مهر إيه؟ المثل. في الوقت ده يا جماعة مش من حق البنت تطلب أكتر من مهر المثل، ومش من حق الزوج يعطيها أقل من مهر المثل، لازم يعطيها مثل مهر إيه؟ المثل بالضبط. وضحت المسألة؟ طيب إيه الأدلة على وجوب المهر الصداق يعني او ان هو شرط من شروط صحة العقد؟ تعالوا نشوف الاول طبعا شرط او اشتراط المهر في النكاح، ده مذهب الامام مالك واحدى الروايتين عن احمد، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. والادلة كالاتي: اول حاجة قول المولى عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ونحلة هنا يعني وجوبا وحتما، يعني ادوهم المهر بتاعهم وجوبا وحتما، ده في قول أكثر المفسرين. الدليل الثاني قول المولى عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ده المهر. الدليل الثالث قول المولى عز وجل ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يبقى المهر هنا. فعلق إباحة النكاح بإتيانهن المهور وهو يفيد الشرطية، يبقى ده شرط إيه؟ في صحة العقد. لا ده في دليل رابع بقى جميل جدا، قول المولى عز وجل عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حاجة تخص النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي وليس لأحد غيره. يعني الزواج بدون مهر ده خاصية من خواص النبي ليست لأحد من أحد المؤمنين، إنما هي للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. الدليل اللي بعد كده حديث رواه أحمد أبو داود بسند صحيح لما تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعني أن يبني بها، إن علي بن أبي طالب يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هو يبني بفاطمة، علي عايز يبني بفاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا يعني أقدم لها مهر. فقال ما عندي من شيء. قال أين درعك الحطمية؟ فين الدرع بتاعتك؟ قال إنها مكسورة يا رسول الله. قال أعطني إياها. فجاءه بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم. وأنا عايز أوضح بس الأدلة دي عشان نفهم يا جماعة أن أديه المهر ده شرط فعلا في صحة عقد النكاح، لازم يكون في مهر ولو شيء بسيط جدا. حتى كان عندنا في مصر زمان كان يقول في العقد مثلا والمهر بتاعها ربع جنيه، وخد بالك يسمى أي مهر ما دام هي راضية خلاص. خد بالك بقى، لكن خد بالك من نقطة مهمة جدا، كان لما يقولوا مثلا المهر بتاعها ربع جنيه أو نص جنيه أو جنيه أو أي حاجة أو خمسة جنيه وطبق كشري، يعني المهم إيه كانوا بيظبطوا الموضوع يعني مع بعض ربنا يكرمهم، فلازم هي تقبض الحاجات ديت. يعني ما يقولش إيه المهر بتاعها جنيه مثلا، وخد بالك وما يداش جنيه، اديها جنيه، يبقى أنت كده اديتها المهر بتاعها. طيب حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في الزواج منها. فإذا بصحابي جليل فقير بيقول له يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، مش عايز تتجوزها؟ أنا نفسي أتجوز. فقال له أمعك شيئا تصدق إياه؟ قال معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزارة لك تعدر، يعني التمس شيئا آخر. فرح دور ورجع فقال له ما وجدت شيئا يا رسول الله. قال له التمس ولو خاتما من حديد، يعني شو أقول مش يعني إذا كنت مش لاقي حاجة أمال هتاكلها إزاي؟ التمس ولو خاتما مش من ألماز من سوليتير من ذهب، لا من حديد. فذهب فلم يجد خاتما من حديد. شوف فقير لدرجة إيه. لكن النبي حاسس ان الشاب ده عايز يتجوز، والا ما كانش طلب، محتاج يتجوز ويعف نفسه. فقال امعك شيء من القران؟ قال نعم، معي سوره كذا وكذا من سور يسميها، وده دليل انه ما كانش حافظ القران كله. فقال قد زوجتكها بما معك من القران. فلو كان يصح انه يجوزها من غير مهر كان يقول له ايه ما دام ما معكش اتجوز يلا خلاص مش مشكله المهر، لكن قال له لازم شيء ولو حتى ان انت يكون معك قران تحفظه له. وده واضح المساله طبعا الحديث البخاري ومسلم، لكن روايه ابن ماجه توضحها. قال قد زوجتكها على ان تحفظها ما معك من القران. يبقى واضح كده ان مهر هذه الفتاه كان ان هذا الشاب يحفظها الصور التي يحفظها من كتاب الله عز وجل. يبقى اذا يا جماعه خلاصه الموضوع بتاع المهر، لو اتفقوا على مهر وقلنا يا جماعه هل الشبكه تعتبر جزء من المهر؟ زي ما قلنا يا جماعه المساله خاضعه للعرف، بمعنى ان لو واحده مثلا غنيه جدا وانت هتجيب لها شبكه مثلا ب 5000 او ب 3000، دي ما نقدرش نعتبرها من المهر، دي نقدر نعتبرها هديه، لان العرف في الوقت ده بيقول ان الشبكه بتاعه الفتاه الغنيه ديت ما بتقلش ابدا بحال من الاحوال عن 15-20 ألف جنيه. فلو جاب لها شبكه ب 20 ألف جنيه نقدر نقول ان ده جزء من المهر اللي هو مسمى. انت سميت المهر قد ايه؟ والله سميت المهر مثلا 100 ألف جنيه. جبت لها شبكه بكام؟ ب 20 ألف جنيه، يتبقى 80 ألف جنيه. جبت لها عفش مثلا بكام؟ جبت لها عفش والله ب 60 ألف جنيه، و 20 ألف جنيه شبكه، يبقى كده 80 ألف جنيه، يتبقى عليك 20 ألف جنيه، يتكتب مؤخر 20 ألف جنيه. واذا كنت عايز تكتب قايمه يتكتب قايمه ما فيش مشكله خالص، بس بالحاجات اللي جبت وما يتكتبش في القايمه اي حاجه مش موجوده. طيب تعالوا بقى نشوف وقفه مهمه جدا جدا، عايزين نوصي اولياء الامور. ان بعض الناس يا جماعه، وانا دايما اقول البعض ما بقولش الكل، لان انا عارف طبعا المسلمين قد ايه فيهم خير والله، قد ايه في ناس والله افاضل مهما ظهر الشر وطفح على سطح الحياه، الا ان في ناس محترمين وناس طيبين وناس مؤدبين وناس متربيين، واحنا شفنا نماذج كتيره مشرفه وجميله وبتحب كل الناس الطيبين والله. بعض الناس بتخلي المهر على قد حلاوه البنت ومستواها العائلي. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى اصل بنتي جميله يعني لازم واحد يجي يتقلها بالمال، ده بنتي دي ده بنتي. انت لو عملت الموضوع ده، لو خليت كل ما بنتك تكون احلى كل ما يعلى سعرها، يبقى انت حولت بنتك لسلعه، كل ما هتعلي سعرها كل ما هيقل قدرها. ولذلك حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. وده ما ينفيش الكلام اللي قلته قبل كده في مساله الكفاءه. يا جماعه الكفاءة معتبرة في كل شيء يا جماعة، مش في الدين وبس ولا في الخلق وبس، لا معتبرة أيضا في الأمور المادية. بمعنى مش هتبقى مليارديرة وتتجوز واحد ما حلتوش حاجة. الجواز صحيح ما فيهوش أي حاجة، لكن صدقوني هتحصل مشاكل. ما تبقاش هي واخده 6 دكتوراه وهو يعني ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. الجواز صحيح لكن هيحصل مشاكل، مفيش اتفاق ومفيش بالبلدي كده الاثنين مش على موجه واحده، الاثنين مش هيبقى فيهم ما بينهم تفاهم لا وجداني ولا عقلي ولا ثقافي ولا في اي شيء حتى في التعبير عن المشاعر هيبقى فيه مشاكل. فاحنا عشان الحياه تستقيم بنقول ان الكفاءه معتبره، وان كان حتى العلماء وهم جمهور المسلمين لما اعتبروا الكفاءة في النكاح قالوا كلمة حلوة أو ما ننساهاش أبدا، قالوا والعالم كفء لأي امرأة مهما بلغ قدرها. يعني عالم الدين كفء لأي امرأة، لو كانت أميرة، لو كانت أغنى امرأة في العالم، لو كانت ليه؟ لأن العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. يا سلام، يبقى العلم أفضل، أفضل من المال. وفي أحاديث كثيرة جدا طبعا بتدل على إن فعلا أهل العلم يعني. ولذلك هقول لك حاجة بسيطة خالص جميلة نلمسها في فوقنا. حد فيكم ما يعرفش الإمام مالك؟ حد فينا ما يعرفش الإمام البخاري، الإمام أحمد، الإمام الترمذي، الأئمة الكبار دول كلنا عارفينهم. طيب سؤال ورد على نفسك، حد فينا عارف اسم واحد مليونير كان عايش أيام الإمام مالك أو البخاري؟ قولي لا ما نعرفش. طب ليه ما تعرفوش؟ ما هو كان مليونير، كان ليه صيته وسمعته، كان ليه مكانته، كان ليه وجهته، وكان له يعني مهابة ومكانة في المجتمع. لأن العلم، احفظ الكلمة ديت، لأن العلم يخلد ذكر صاحبه، أما المال فلا يخلد ذكر صاحبه. نعرف كل العلماء أو جل العلماء على مدى العصور، لكن لا نعرف الأغنياء إلا في عصرنا الذي نعيش فيه. فإذا ذهب هذا العصر انطمست أسماءهم وبقيت أسماء أهل العلم كالنجوم في سماء الدعوة بفضل الله. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل بهذا العلم، ويحشرنا وإياكم في زمرة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فكل ما هتغلي سعر بنتك كل ما تقلل قيمتها. علشان كده يا جماعة عايز أقول إيه؟ النبي قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ممكن الأم دلوقتي تقول لي بس أنت مش واخد بالك يا شيخ محمود، أصل بنت خالتها اتجوزت وكان مهرها كذا، وهي مش أقل من بنت خالتها. طب هي حتى أطعم وألذ ومسمسمة عنها وما شاء الله وجميلة وشعرها أصفر وعينيها خضرة وحاجة الله أكبر ما شاء الله. أقول لك أنا موافق على الكلام ده كله، ست كل ربنا يبارك فيكي، لكن بنتك مش سلعة، وما تقارنيش بينها وبين بنت خالتها أو بنت عمتها. يمكن بنت خالتها اتجوزت وخدت مهر أكبر شوية، لكن عايشة في شقاء وعايشة في تعاسة وما هيش مبسوطة. وبنتك لما تتجوز واحد متوسط الحال، مش عايز أقول إن هو معدم قوي ولا لا، يعني قريب منكم، مش لازم يكون زيكم أو أحسن منكم ماديا، قريب منكم بيقدر يعيش عيشة كريمة، يمكن عيشة أحسن عيشة. ودايما المرأة بتقول، وده كلام كل النساء، تقول درهم حب ولا انطار فلوس. بجد المرأة تقول لك كده، تقول لك اتجوز واحد يحبني ويعطيني العاطفة والحب احسن من واحد يكون جاف جدا في مشاعره معايا ويؤذيني في مشاعري، وفي النهاية يعني للأسف الشديد يعني عمال بيبعطر لي فلوس. انا مش عايز فلوسه، انا عايز حبه وعايز مشاعره وعايز قلبه، ده اغلى حاجة عندي. والمرأة بطبعها عاطفية، فلازم نراعي ظروف بلدنا. تعالوا بقى نشوف الشرط الخامس من شروط صحة النكاح، وده اخر شرط، وده عنوان حلقة الليلة دي، اللي هو الولي. ودي مسألة مهمة قوي قوي يا جماعة، مسألة مهمة بكل أسف أهملت في عصرنا هذا لدرجة تخوف، لدرجة تخلي الإنسان يقول هو إيه اللي بيحصل في الدنيا. يعني كتير من البنات اتجوزوا بعيدا عن أهليهم وبعيدا عن يعني إن هم يحققوا الشرط الخامس من شروط صحة النكاح اللي هو الولي. بعض الناس بيتوهموا إن المرأة ممكن من حقها تجوز نفسها. وإيه الدليل على كده؟ قال لك هو مش الشرع في الأول إداها الحق في إن هي تختار الزوج اللي هتتجوزه، وإن هي لابد من موافقة الفتاة البكر البالغة والثيب البالغة، مش من حقهم إن هم يختاروا؟ آه من حقهم إن هم يختاروا. ولو ما اختاروش وجوزوا غصب عنهم مش النكاح يبقى فاسد وباطل؟ أيوة موافقك. طيب إذن ليها الحق في التصرف في نفسها، يبقى تجوز نفسها. أقول لك عندي ديت لا، هي ليها الحق تقول رأيها. موافقة يا بنتي على ده؟ آه موافقة يا بابا أو موافقة يا أبي، ماشي كده. طيب طب موافقة على ده؟ لا مش موافقة. مش من حقه يجوزها من واحد هي مش راضية عليه أو مش راضية أنها يجوزها. فلو تم الزواج بغير رضاها فالنكاح باطل. لكن ده ما يعطيهاش الحق يا جماعة انها تروح تتجوز من وراء اهلها، انها تروح تتجوز وترتبط بواحد ارتباط من وراء ابوها ومن وراء اوليائها، ده لا يصح، والنكاح هنا يعتبر باطل. طب ايه الادلة على كده؟ تعال نشوف ادلة بسيطة كده. يعني الدليل الاول قول المولى عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني إيه العضل؟ العضل هو المنع، إن الولي يمنع بنته أو يمنع البنت اللي هو عليه ليه ولاية عليها، لأنه ممكن ما يكون شابوها، ممكن يكون جدها، ممكن يكون عمها، ممكن يكون أخوها، ممكن يكون أي حد. فلو منعها من الزواج برجل كفء هي اختارته وموافقة عليه فده بيسمى عضل، يعني منع. فيحرم عليه إن هو يمنعها من الزواج من رجل كفء، لكن يجوز إن يمنعها من أنها تتزوج واحد مش كفء، وخصوصا الكفاءة الدينية. يعني يجوز بل يجب على الولي إن يمنع البنت من أنها تتجوز واحد كافر، أو أنها تتجوز واحد فاسق، أو أنها تتجوز إنسان مستهتر، أو أنها تتجوز إنسان يعني عياذا بالله سمعته غير طيبة. من حقه أن يمنعها من الجواز ده، لكن مش من حقه أن يمنعها من أنها تتجوز إنسان فاضل محترم متربي متدين خلوق مستواه قريب جدا من مستواهم، تعليمه قريب من تعليمها، ما شاء الله، ما حدش ما فيش اتنين يختلفوا عليه. مش من حق الولي في الوقت دوت أنه يمنع بنته من الجواز من مثل هذا. فقالوا كون أنه هو بيعضل يعني بيمنع، خد بالك، يبقى معنى كده أنه لازم هو اللي يأذن. واضح المعنى؟ يعني ربنا بيقول له ما تمنعهاش، ما تعضلهاش، ما تمنعهاش من الزواج من كفء. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو بيخاطب ان هو يأذن لها، والا لو ما كانش الاذن لابد ان يكون من الولي، يبقى لا معنى للعض في الوقت ده. يبقى ربنا بيقول له ما تعضلهاش ليه؟ ما تمنعهاش ليه؟ لو كان الامر بايد البنت كانوا لا روح اتجوزي من ورا الولي، لكن قال له انت ما تمنعهاش. تعالوا نكمل موضوع الولي بعد الفاصل. صلى على حبيبي.
ولحظه صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل. أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة، ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب، يجوز كل بنات المسلمين ويعف كل شباب المسلمين، اللهم آمين. تعالوا نشوف حتة المسألة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، مسألة الولي، ان لا نكاح الا بولي. ما ينفعش، ما يجوز، ما يصحش ان حد، ان واحدة تتجوز بغير اذن اوليائها. تعالوا نشوف من ضمن الادلة الجميلة جدا حديث جميل قوي رواه البخاري، وانا هقول لك معناه في عجالة سريعة. كان واحد اسمه معقل ابن يسار. معقل ابن يسار صحابي جليل، كانت ليه اخت كانت بتخطب اليه، بيقدم لها خطاب كتير جدا، هو كان بيرفض مش عايز يجوزها، لحد ما تقدم لها ابن عمها، فراح موافق طبعا لده ابن عمها، ورفض ان يعني مرضيش انه يعني يرد وكده، فوافق فتجوزها. ابن عمها لما جوزها حصل ما بينهم مشاكل بسيطه كده، فراح مطلقها. طلقها طلاق رجعي، يعني ايه؟ يعني كانت طلقه اولى ممكن يرجعها بعد كده، لكن سابها لحد ما عدت العده بتاعتها ومرت، وسابها من غير ما ايه، من غير ما يرجعها. بعد ما عدت مرت العده بتاعتها ابتدى الخطاب يتقدموا لها، فلما لقى الخطاب ابتدوا يتقدموا لها راح هو كمان متقدم. فاخوها اللي هو معقل بن يسار قال له يعني انت فضلت مطلقها وسايبها لحد ما عدت العدة بتاعتها، وجاي لما لقيت الناس بيتقدموا لها جاي تتقدم لها، والله لا يمكن أجوزها لك أبدا. فنزل قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال معقل بن يسار: نزلت هذه الآية فيا، قال فأنكحتها إياه، رحت مرجعها له لما نزلت هذه الآية. العلماء هنا بقى قالوا إيه؟ قالوا كلام غالي جدا. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ بيقول: وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، ليه حق عليها، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. يبقى إذن الولي لابد ان هو يوافق على الجوازه ديت، لابد. ولو ما وافقش ما ينفعش انها تتجوز من غير ولي. ممكن تنتقل الولايه من واحد لواحد، يعني افترض ان واحد اتقدم لبنته انسان متدين ومحترم وغني زيه هو كمان، وحالته الاجتماعيه زي الفل والتعليم زي الفل وما فيهوش حاجه تتعيب، وقال لا انا رافضه لانه انسان بيصلي ويعرف ربنا وانا مش عايز واحد متدين. في الوقت دوت عياذا بالله العلماء حكموا بفسق هذا الرجل، قالوا وتنتقل الولاية منه للولي اللي بعد هو اللي يجوزها. لكن في نهاية لابد من وجود ولي يا جماعة، ما ينفعش تتجوز من غير ولي، وما بننتقلش من ولي لولي بالسهولة ديت. يعني مش معنى الأب رفض في الأول وقال أنا مش عايزه متدين، أنا مش عايزه بيصلي، إن احنا ننتقل منه غيره على طول، لا. لازم حد يروح يعرفه يقول له يا عم الحاج ربنا يبارك فيك. فحد يقول الكلام ده؟ في حد يكره ان بنته تتجوز من شاب محترم ومتدين وغني ومتعلم وبيصلي؟ مين يقول الكلام ده؟ يقول لهم انا مش عايز يكون بيصلي، انا ما بحبش الصلاه وما بحبش الناس المتدينه. يقول له الكلام ده ما ينفعش من حاج، يعني اتقي الله، ويعقلوه ويكلموه. فان اصر على ذلك تنتقل الولايه للي بعده. فمزاي لو مين اللي بعده؟ اللي هو ابوه، اللي هو الجد. طب الجد رفض، يبقى بعد كده الابن. طب الابن رفض، يبقى وهكذا. هنشوف دلوقتي الولايه الفتاه ترتيباتهم عامله ازاي، هنعرفها دلوقتي. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه: وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور، الجمهور يعني أكبر عدد من العلماء، عدد كبير جدا من العلماء، إلى ذلك. فذهب الجمهور إلى أن الولي شرط من شروط صحة النكاح، وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا، واحتجوا بالأحاديث المذكورة اللي احنا قلناها، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية، وهو أصرح دليل على اعتبار الولي، اللي هو قول المولى عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرهن، يعني لا تمنعن أن ينكحن أزواجهن. طيب الدليل الثاني قول المولى عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يبقى بيخاطب مين؟ بيخاطب اولياء الفتاه: اوعوا تجوزوا واحد مشرك من بنتكم المؤمنه لحد ما المشرك ده يسلم ويبقى رجل مؤمن. في الوقت ده ممكن يتقدم لها، انما لو كان مشرك لا يصح. قال القرطبي: في هذه الايه دليل بالنص على ان لا نكاح الا بولي. وقال القرطبي: ومما يدل على هذا ايضا من كتاب الله عز وجل: فانكحوهن باذن اهلهن. ده اوضح ايه يا جماعه؟ واضحه جدا. فانكحوهن، اتجوزوهم باذن اهلهن. ما ينفعش تتجوز يا اخويا واحده من وراء اهلها، الجواز ده باطل، لا يصح، ده الجواز العرفي السري المحرم، واخد بالك؟ فانكحوهن باذن اهلهن. وقول المولى عز وجل: وانكحوا الايامى منكم، تمام؟ والأيم هي الفتاة التي لا زوج لها. طيب فلم يخاطب المولى عز وجل بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلا النساء لذكرهن. لو كان المرأة ممكن تتجوز نفسها كان ممكن ربنا يقول المرأة ممكن تتجوز نفسها. القول الخامس هو قول المولى عز وجل حكاية عن الرجل الصالح من أهل مدين لما راح له سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالرجل قال له إيه؟ قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. يبقى إيه؟ إني أريد أن أنكحك، أنا اللي هجوزك، أنا اللي هجوزك. يبقى الجواز لا يكون إلا من الولي، فقد تولى هو النكاح، فدل على أنه لا حظ للمرأة فيه، وهذا مقتضى قول المولى عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الدليل السادس قول المولى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده قول واضح جدا رواه أبو داود بسند صحيح: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح، لا ديت بتنفي أصل صحة النكاح، مش كمال النكاح، لا صحة النكاح. النكاح لا يصح، النكاح فاسد لو كان بغير ولي. لا نكاح إلا بولي، في رواية ابن ماجه بسند صحيح: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. يعني لو واحدة ملهاش أولياء، لا ليها أب ولا ليها جد ولا ليها ابن ولا ليها عم ولا ليها يعني حد خالص من عائلتها، رجال خالص موجودين، فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني القاضي المسلم يعقد لها في هذا الوقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا طولت في الأدلة علشان الموضوع خطير يا جماعة، موضوع أن واحدة تروح من وراء أهلها بعد ما يعيشوا ويضحوا عشانها بحياتهم كلها 20-25 سنة وتسيب لهم جواب: بابا أنا اتجوزت. مين يقول الكلام ده؟ مين يقبل هذا الكلام؟ ده ممكن الأب وياما أباء حصل لهم، ربنا عافينا عافيكم، اللي تشل شل النصف واللي حصل له غلطة واللي ربنا يا رب يعافيكم. الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، والله العظيم أحاديث تفطر القلوب، أحاديث واضحة جدا يا جماعة، ما فيش حد فيها ممكن يجادل بعد كده. ودعك من إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة أجاز للمرأة أن تزوج نفسها، هذا رأي مرجوح، هذا رأي مرجوح. ما نجيش نلاقي الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والأئمة الكبار كلهم قالوا رأي وأجمعوا جميعا على أنه لا نكاح إلا بولي، يجي الإمام أبو حنيفة يقول رأي قد يكون. الإمام أبو حنيفة ده إمام عالم يا جماعة، وحد يقول الإمام يعني غلط في مسألة يبقى الإمام علمه؟ لا لا لا، ده الإمام أبو حنيفة ده عالم من أعلام العلم، لكن أخطأ في هذه المسألة. وعندنا نص جميل قوي 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 تعلمناه في الأصول في علم الأصول, إن لا اجتهاد مع وجود النص. احفظ الكلمة دي أخويا وأختي, احفظوا الكلمة دي, لا اجتهاد يعني ما فيش اجتهاد مع وجود النص. يعني أنا ممكن أختلف أنا وإنت, فلما نختلف في مسألة ما فيهاش نص يجوز الخلاف في هذه المسألة, وإنت تاخد بمسألة وناخد بمسألة ونحاول نقرب المسائل. لكن لما يكون في نص موجود, نص حديث موجود, ما ينفعش أنا وإنت نجتهد. أنا وإنت في الوقت دوت نلزم بالنص, سمعنا وأطعنا خلاص. فهنا في نص, فلا اجتهاد مع وجود النص. يعني ما ينفعش نقول الإمام أبو حنيفة أجاز إن الواحدة تتجوز نفسها, أقول لك ما ينفعش لأن في نص عن النبي. يعني أقول الإمام أبو حنيفة ولا أقول النبي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. النبي كررها ثلاث مرات. فإن دخل بها, لو دخل بها هذا الشاب وتزوجها بغير إذن وليها, فلها المهر بما استحل من فرجها, وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ففي الحديث, حديث بقى الحديث الأخير بسرعة كده, الدليل الثامن, لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها, فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. تخريج الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. الدليل التاسع والدليل العاشر, وده آخر دليلين عندنا. الدليل التاسع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه, لان في بعض الناس يا جماعه خدوا بالكم من الحته المهمه ديت, بعض الناس تصدق ان لحد الان معتقدين ان يا جماعه البكر لازم ابوها اللي يوافق على جوازها, لكن الثيب اللي اتجوزت قبل كده واتطلقت لا طبعا تتجوز براحتها, ومش من حق وليها ان يقول اي كلمه ولا حتى يعترض ولا يقول لها انت بتعملي ايه, هي تجوز نفسها بنفسها. الكلام ده غلط, الكلام دوت غلط. بكر أو ثيب, صغيرة أو كبيرة, لازم إذن الولي. احفظوا الكلمة ديت يا جماعة, احفظوا الكلام ده, كلام غالي جدا ومهم. إن كتير من الناس فاهمين يقولك لا 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 ده البكر بس اللي بنستأذن وليها, أما الثيب لا 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 تتجوز براحتها, وتروح بس تبلغ بابا تقول له بابا أنا اتجوزت يعني وخلاص يعني, وإذا حبت تدعوه للفرح جزاه الله خيرا, ما حبتش تدعوه فده طبيعي يعني, فاهم إزاي؟ مين قال الكلام ده؟ الحديث واضح إن عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة جوزها مات, حفصة بنت عمر بن الخطاب, فراح عمر عرضها على مين؟ على أبو بكر الصديق, فلم يتكلم يعني لم يرد عليه, ما قالوش لا ولا لا. فراح عرضها على مين؟ على عثمان. فقال عثمان إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا, مش عايز أتجوز النهاردة, ويعني بيعرض بالكلام كده بشكل جميل. فعمر الخطاب شال في صدره من ناحية مين؟ أبو بكر الصديق. وبعدين بعد فترة تقدم النبي للزواج من حفصة وتزوجها, أصبحت أم المؤمنين. فأبو بكر راح يكلم عمر قال له لعلك وجدت علي في نفسك أني لم أرد عليك حينما عرضت علي حفصة. قال له أيوة فعلا أنا زعلت منك. قال له والله إني سمعت النبي يذكرها, النبي سمعته في مرة وأنا قاعد معاه بيقول إنه هيتقدم ويتجوز حفصة, فكرهت أن أفشي سر رسول الله, ولو تركها النبي لا تزوجتها أنا. فزال ما في قلب عمر. الشاهد في موضوع أن حفصة لما تأيمت جوزها مات, أهي ثيبة, هل هي اللي راح تجوز نفسها؟ أبدا, أبوها هو الذي تولى أمر زواجها. آخر دليل عن عروة ابن الزبير عن عائشة, أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث رواه البخاري, قالت أن النكاح أو أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنواع, فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها, إلى أن قالت فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم, وهو حجة على اشتراط الولي. طيب السؤال بقى اللي بعض الناس ممكن يسألوا, أدينا ذكرنا يا جماعة موضوع الأولياء, هو المسألة واضحة جدا مش محتاجة كلام, ذكرت لكم 10 أدلة على وجوب الولي, وإنه شرط في صحة عقد النكاح, ولو ما كانش فيه ولي يعني لو ما كانش, لو البنت ما رجعتش للولي بتاعها فالنكاح باطل, والبنت لو ما كانش في عيلتها أي رجل ما فيش أولياء خالص ليها بالمرة فالسلطان ولي من لا ولي لا, القاضي المسلم في الوقت ده يعقد لها. لكن ما تستسهلش, يعني الأب مش موجود, طب ما الجد موجود, طب الجد مش موجود, طب الابن موجود, طب الاخ, طب العم, لازم يكون في ولي. طب كلهم ماتوا ما فيش حد خالص, العيله كلها يعني ما فيش حد خالص, يبقى القاضي المسلم يعقد لهذه الفتاه في هذا الوقت. مين هم الاولياء؟ الأولياء اللي بيحق لهم أنهم يجوزوا الفتاة المسلمة هم العصبة وهم أقاربها الذكور. احفظوا الكلام حبيبي، حلقة الليلة دي والله العظيم أتمنى أن تطبع على سيديهات وتوزع مجانا على كل المسلمين عشان نعرف إزاي نتزوج زواج إسلامي صحيح. وأتمنى من إخواني وحبيبي اللي على جروب الفيسبوك اللي هم ينشروا الحلقة دي عشان عايزين نعرف الناس إزاي نجوز صح. بيقول إيه أولياء المرأة الذين يحق لهم تزويج هذه المرأة هم العصبة وهم أقاربها الذكور من جهة أبيها لا من جهة أمها. يعني خالها ما يجوزهاش، خدوا بالكم المسألة دي، خالتها ما يجوزهاش، فمزاي إنما مين اللي يجوزها؟ أبوها. طب هنشوف دلوقتي مين هم الأولياء بقى، تعالوا نشوف بقى إيه الأولياء. اختلف أهل العلم في حق الأولياء وترتيب الأولياء، لكن بعض العلماء رتب الأولياء على النحو التالي. قالوا الأب ده رقم واحد. طب الأب مش موجود، يبقى الجد لأب، مش الجد الأم، الجد الأب اللي هو أبو أبوها، تمام كده. طيب أبو أبوها أو وإن على، يعني أبو أبوها وجد أبوها وأبو جد أبوها لحد إيه إذا كان عايش يعني. طب ما فيش حد من دولة. قالوا ثم الابن، ممكن تكون هي كانت ست متجوزة وبعدين جوزها طلقها أو مات وعندها ابن كبير قد بلغ ويجوز انه يجوزها، تمام كده، زي ما حصل مع ام سليم مع ابنها، مع ابنها انس. ام سليم لما تقدم لها ابو طلحه خلت انس ابنها هو اللي يقوم يعقد لمين؟ لابي طلحه، يبقى ابنها هو اللي جوزها. قال ثم الابن، ثم ابناء الابن وان نزلوا، ابناء الابن واحفاد الابن الى غيرهم، ثم الاخوه لابوين الاب وام، ثم الاخوه لاب، ثم ابناء الاخوه ولاد اخوها، ثم الاعمام لابوين يعني أخو أبوها من أم وأب، ثم الأعمام لأب يعني أخو أبوها من أب بس، ثم أبناء الأعمام إلخ إلخ. فإن لم يوجد أولياء كل دول مش موجودين، وده طبعا صعب جدا، فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب يعني في عجالة سريعة كده عاد لكم ترتيب الأولياء عشان برضو الناس ما تنساش. يبقى الأب رقم واحد، والجد وإن على يعني الجد وأبو الجد وجد الجد وهكذا يعني، والابن وإيه، ثم أبناء الابن وإن نزلوا، ثم الأخوين، ثم الإخوة لأبوين، ثم الإخوة لأب يعني أخ إخوة الأبوين يعني إخوة من أب وأم، وبعدين ثم الإخوة لأب واحد، لأب مش من أم يعني، من أم تانية، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام لأبوين، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام. فإن لم يوجد أي ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، يبقى لا يصح نكاح بدون ولي، يبقى الزواج باطل لو كان من غير ولي. أخويا وحبيبي هنقول برضو حل المسألة دي في عجالة سريعة جدا جدا من ضمن الأسئلة اللي جات إن شاء الله، هنشوف إيه حل الموضوع لو واحد كان غلط وجوز من غير ولي يعمل إيه. ليه حل؟ طبعا ليه حل، لكن هنعرف حل بعد الفاصل بعد ما تصلي على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل الأخير أخواني وحبيبي، أنا أسعد جدا أن أسمع صوتكم وتلفوناتكم وأتلقى رسائلكم إن شاء الله، وإن شاء الله أبشركم الحلقة اللي جاية إن شاء الله هيكون حوار مفتوح بيني وبينكم من أول حلقة الأخيرة، كل ما يتعلق بأسئلة العقد والكلام عن العقد وشروط صحة العقد هندردش مع بعض دردشة جميلة إن شاء الله. الحلقة القادمة إن شاء الله ساعة ونص معاكم على الهواء مباشرة. عايز أقول بس جواب السؤال اللي قلته قبل الفاصل في عجالة سريعة كده قبل ما تلقى اتصالاتكم الجميلة، قلنا يا جماعة واحد غلط وراح اتجوز بدون ولي، ما كانش يعرف ان الولايه دي او الولي ده شرط في صحه العقد، وراح عقد على البنت من وراء اهلها، ممكن الموضوع نستدركه ونصلحه؟ ممكن نصلحه يا جماعه، واتمنى من الاولياء يسهلوا على بناتهم عشان يعيشوا في حلال يا جماعه. الله يبارك فيكم بالله عليكم، يعني واحد غلط وراح اتجوز بنت من وراء اهلها وخلاص وخلف منها وبقى معاه اولاد وغير الى غير ذلك، يروح في الوقت الحالي، يروح دلوقتي، يروح بكره للولي بتاعها ابوها او ان كان ابوها مش موجود، جدها، اي حد من العيله موجود، ويروح يقول له مش محتاجين ان احنا نوثق كلام عند مأذون، خلاص الموضوع منتهي، لكن بس قول لي بس فقط الصيغه بتاعه العقد، قول لي زوجتك ابنتي اقول لك قبلت، او انا اقول لك زوجني ابنتك تقول لي زوجتك ابنتي اقول لك قبلت، يبقى كده تم انك يبقى احنا كده صلحنا الموضوع، يبقى كده الرجل ده دلوقتي عايش مع زوجته في الحلال. فياريت تسهلوا الموضوع، الموضوع بسيط، هو مش بسيط في اللي حصل قبل كده لكن بسيط في انه يتصلح، فياريت نصلح مع بعض يا جماعة الموضوع ده لو واحد يتجوز واحدة من وراء أهلها يروح لأهلها ويستسمحهم ويبوس إيديهم ويقولهم أنا غلطت في حقكم سامحوني لكن نصلح الغلطة عشان بنتكم تعيش في الحلال. قول لي يا عم الحاج قول لي زوجتك ابنتي أقول لك قبلت خلاص الموضوع منتهي أنا كده متجوزها في الحلال. معنا مين أستاذ شريف؟ أستاذ محمد من فرنسا. السلام عليكم.
الحمد لله، كيف حالكم يا شيخ؟
السلام عليكم حبيب قلبي.
نحن نحبكم في الله يا
أحبك شيخ. الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك وسترك يا رب.
يا شيخ أنا مشكلتي أو سؤالي هو بسيط جدا، هو أنه لا يوجد هناك إمكانية للتصالح بيني وبين أبو زوجتي.
نعم.
لأنه لا يريد أن يزوجها إياي.
نعم.
بسبب واحد هو أنه مغربي وأنا جزائري.
يعني حضرتك جوزتها لكن بدون ولي؟
نعم، ولكن كان لدي ظروف فكنت جدا قلقا جدا، وهي أتت إلي إلى الجزائر فتزوجنا وطلبت من أئمة أن يعقدوا لنا وأن يتكلفوا أنهم هم أن يقوموا بدور الولي، لكن أحدا لم يرد.
نعم.
وأباها لم يرد فتزوجنا، والآن لدينا ابناء ونحن في فرنسا ولست أدري ماذا أفعل الآن. أريد أن
أنا 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 أخ محمد ربنا يا رب يحفظك ويسترك أخوي حبيبي. أنا يمكن جاوبت على سؤالك قبل ما تتصل، قلت بالله عليك أخ محمد، وطبعا السؤال حقيقي واضح، قلت بالله عليك أخ محمد يا ريت تتصل بوالدها وتستسمحه وتروح تعتذر له وتقول له سامحني اعتبرني ابنك ومعلش اعقد لي علشان يبقى العقد صحيح. ربنا يبارك فيك، احنا عارفين نص الحديث يا اخ محمد لا نكاح الا بولي اخويا وحبيبي، روح له حتى هو لو صدق اتحمله، خلي بنته تروح تبوس ايديه، خشوا عليه، هو مهما كان غلظة الاب في النهايه دي بنته، لا يمكن هيغلظ عليها كل ما في الامر، واخد على خاطره بنته اتجوزت من وراه اكيد هيكون زعلان، حاول تراضيه. ولاء من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازيك يا فندم الشيخ؟
يا اهلا بحضرتك.
كنت عاوزة بس حضرتك تجاوبني بس عن سؤال بس بره الحلقة.
اتفضلي.
عن معاملة الحمل، مرات ابنها معاملة مش كويسة.
اه.
وإزائها يعني ليها بكلام مش كويس.
نعم.
ومنعها عن أهل جوزها، أهلها يعني.
نعم.
تروح لأهلها، لدرجة إن هي تخاف إن هي تنزل تقول أنا راح عند أهلي عشان الخناق.
سبحان
وكل شوية في خناق.
سبحان
وجوزي والبيت مش أنا وجوزي يعني البيت ما بقاش.
أنا هقول لك
على حاجة أنا برضيها. بجميع الشك باجي على نفسي تعبانه برضيها وباجي على نفسي عشان خاطر جوزي، وبرضه ده مش مفيش اي امل.
لا شوفي، لا في امل طبعا، انا هقول لك على وصفه سحريه جميله قوي. اختي ولا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، احنا على يقين من ان قلوب العباد جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انت سلكت معها المسلك الطيب والجميل والهديه والبسمه الحلوه والكلمه الطيبه والخدمه وما قصرش فيها وما طمرش زي ما بيقول، او مش عامل معاها نتيجه. في نتيجه بقى بفضل الله سبحانه وتعالى دي مضمونه 1000%، سهام الليل. قومي يا اختي ولاء الليلادي قومي الليلادي كده، صلى ركعتين قيام ليل كده، وادعي وانت ساكده وابكي بالايدين ربنا يا رب لين قلب حماتي. هتصبحي الصبحيه هتلاقيها بتقول لك فينك يا ولاء يا بنتي، تعالي افطري معايا، تعالي يا حبيبه قلبي اقعدي كل معايا بالهنا والشفاء، وتلاقيها ما شاء الله بقت حاجه تانية خالص بفضل الله سبحانه وتعالى، قادر ربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح حالها ان شاء الله معاكي. الاختي بديعه من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بنحبك في الله يا شيخ يا محمود المصري.
ربنا يحبك.
والله كل إيطاليا وكل الناس المسلمين في إيطاليا وفي المغرب والله منورنا وإحنا في الغربة.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم.
والله منورنا والله بإذن
الله. وأنا إن شاء الله يعني
والله
وبشرك إن شاء الله قريبا هكون عندكم في إيطاليا إن شاء الله. ربنا يبارك فيك
إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب.
ربنا يبارك فيك أختي بديعة. اتفضلي.
والله انا كنت عايزه اقول لك حاجه، عشان السنه دي الحمد لله انا اتجوزت الحمد لله.
مبارك عليك.
يعني الصلاه اللي كنت بصليها وبدعي لله عشان الستر ده اتجوزت، وكان معايا يعني ولي امري ابويا وامي يعني والعيله يعني الحمد لله جواز 100%
ما شاء الله
مسلم.
ما شاء الله ما شاء الله.
والله انا والله يا شيخ أنا عايزك تدعي مع أبويا عشان تعب علينا وربان أحسن تربية وأمي الحاج مصطفى بن هنديل في المغرب.
الله
والله بدعي معاهم وجميع المسلمين والآباء والأمهات.
ربنا يبارك لك فيه يا رب ويحفظك.
والله أنا سعيد والله جداً تعب علينا مسكين والله تعب الله علينا وربنا الله أحسن تربية.
أنا والله يا أخت بديع أنا بصي أنا شوفي أجمل حاجة بحبها في الدنيا دي الوفاء. بنبسط جدا وبسعد قوي لما الاقي بنتي او ابني يعني شايلين جميل والدهم وامهم ومعترفين بجميل الاب والام ببقى سعيد جدا
والله
جدا.
والله والله وانا بقول لك وانا ببكي والله والله تعب تعب علينا وربنا المسكين والله يا رب يا رب هو عيان ادعي معاه يا شيخ الله يخليك
ربنا يشفيه ويعفى عنه
ويبارك مع جميع مع, مع مع كل الناس ومع الامهات في في, في القدس
آمين يا رب
مع الأمهات في القدس يا رب وفلسطين يا رب
القدس يا رب العالمين ويحرمهم
ربنا يخليك لينا يا رب والله احنا في الغربة والله يعني أنا بشتغل ويعني بسرعة بسرعة عشان أجري التلفزيون وأسجل لو ما شفتكش بسجل الحلقة
الله
يخليك الله ينورك
ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك ويحفظ جميع المسلمين في إيطاليا
شعب المغرب كله بيحبك
والله وأنا بحب شعب المغرب والله
شكرا شكرا والله الله يديك الصحة وطولة العمر
الله خليك يا اختي بديعة جزاك الله خيرا وربنا يحفظ والدك ويكثر من امثال يا رب ويكثر من امثال حضرتك اللي بيشكروا الاباء وامهاتهم بيعترفوا بالجميل مين معانا يا استاذ شريف الشيخ الشيخ محمد مصر السلام عليكم
السلام ورحمه وبركاته
عليكم السلام ورحمه وبركاته
ازيك يا عم الشيخ محمود
يا اهلا وسهلا بحضرتك
عامل ايه حالك
ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك
والله عاوزك تدعي لنا والله يا عم الشيخ محمود
ربنا يثبتنا وياك ويبارك في عمرك ويشرح صدرك بنور الايمان
والله عشان احنا ظلمنا والله يا عم الشيخ محمود
ابشر ابشر فالله عز وجل يقول لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وابشرك يا شيخ محمد بفضل الله سبحانه وتعالى ما رأيت مظلوما على وجه الارض الا وربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاه حقه وزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى فلا تيأس فالذي تعهد بان يأخذ حق المظلوم هو الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ابشر ان شاء الله
والله وانا أصلي في الفجر يوميا أصلي صلاة الفجر يوميا من الدعم من الله عز وجل لكن الدعاء برضك يعني
لا 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 ابشر ان شاء الله ما تتعجلش اجابه الدعاء ربنا هيكرمك انت ما عليك شوف اللي ظلمك ما تروحش تظلمه سيبه وقل حسبي الله ونعم الوكيل فقط ان شاء الله انت وكلت ربنا في انه يجيب لك حقك هيجيبه لك دنيا واخره ان شاء الله ربنا هيكرمك يا محمد وجزاكم الله خير على الاتصال ربنا يبارك فيك الأخت نادية من المغرب السلام عليكم
عليكم السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله كيفك وكيف صحتك
الله يعز حضرتك ويبارك فيك وفي أهل المغرب
بنحبك كثير بنحبك كثير
ربنا يحبكم
ويحفظكم في الحلقات كلهم اللي انت بتسويهم
الله يبارك فيك ويحفظكم يا رب
عندي سؤال
تفضلي أخت نادية تفضلي
عندي أختي
نعم
وتزوجت
نعم
لكن ما راح معها أخي كان هو لأمرها
كان والدك مش موجود
لا والدي متوفي
نعم.
الله يرحمه
نعم.
كنت معه أنا
أيوة
وأختي أكبر مني يجوز نعم. ولا لا يجوز
يعني هي لما 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 تزوجت ما كانش فيه ولي حاضر العقد
لا والله ما كان فيه أخ كبير معنا
هي اتجوزت خلاص
اتجوزت خلاص
أخوك ما زال حيا
ما زال حيا
طب خليه يروح لزوجها أو يجيب زوجها ويقول له بس صيغه العقد يقول له زوجتك مثلا موكل اخت حضرتك توكله في ان هو يعقد لها تمام في قاعده كده بسيطه جدا مش هتاخد دقيقه اختي ناديه ربنا يبارك فيكي يقول له زوجتك يقول له بس كده زوجتك موكلتي جوز اختك هيقول قبلت خلاص كده تم الزواج ان شاء الله وتم اصلاح مكان ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب وانا بوصي يا جماعه والله الله يخليك اختي نادي بوصي يا جماعه والله اي حد وقع في هذه المساله صلح الموضوع بسيط بسيط عشان تعيش في الحلال كلمه بسيطه روح لولي هذه الفتاه قول له عم الحاج بضحك كده ممكن تعقد لي كده واحنا قاعدين كده زوجتك ابنتي قبلت خلاص والله الموضوع اتصلح ربنا يبارك فيكم عشان تعيشوا في الحلال ربنا يا رب يبارك فيكم ويعمر بيوتكم بالحلال والسعاده والموده والرحمه مين معانا يا استاذ شريف طيب نقرا لكم بعض الرسائل الجميله اللي جايه لنا من ايميل الحلقه شيخ الكريم بارك الله فيك وتقبل منك وجعل أعمالك خالصة الوجه كريم آمين وجمعنا وإياك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم الأخت ملاك من تونس أخت بتسأل بتقول بالنسبة للكلام في الهاتف بين الاثنين المخطوبين هي البلد هو البلد وعايزين نتعرف على بعض أكتر. عايز أقول حاجة نعملها بسيطة جدا. نقول وقلنا الكلام ده في ذوقيات الخطوبة الجميلة، قلنا يا جماعة اتصل بوليها، اتصل بوالدها، اتصل بأخوها وسلم عليه وسلم على الأسرة الكريمة كلها، وبعدين في عجالة كده قول له عمي بعد إذن حضرتك ممكن أكلم الأخت في وجود حضرتك، بحيث ما يبقاش فيه تطرق لكلام عاطفي وكلام خارج، بحيث إن الجوازة مش عايزينها تبدأ بمعصية حبايبي، عشان ربنا يبارك في الجواز إن شاء الله. أم رقية من النرويج، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
يا اهلا بحضرتك، ربنا يعزك ويبارك فيك.
ربنا يخليك. والله يا شيخ حضرتك بس وقعت قلبي، لان انا خالي هو اللي جوزني، انا والدي متوفي
الله يرحمه ورحمته واسعه.
ربنا يخليك. وكان جوزي في الشهر العقاري مش عند مأذون.
نعم. طيب في حد من العصبه عند حضرتك موجود؟ يعني مثلا والدك مش موجود؟ هكمل لحضرتك. هل موجود عمك او اخوك او جدك؟
موجود عمي امامي وموجود اخويا.
جميل قوي. طيب هنقول نخلي اخوك في البدايه، ممكن اخوك ولو حتى بالتليفون يا اختي، ولو بالتليفون حتى ممكن يعني مع زوج حضرتك ولو بالتليفون يقول له زوجتك موكلتي، والتاني يقول له قبلت ونحل الموضوع ده في مكالمه؟
خلاص حاضر،
يبقى كده الموضوع اتحل. ماشي كده
بإذن الله.
الموضوع يا جماعة بسيط جدا، يتحل ببساطة شديدة جدا. وأنا بقول الموضوع ده والله يعني حبا في كل مسلم وفي إصلاح بيوت المسلمين، إن لو حد يا جماعة فاته يتجوز عن طريق ولي، بسيطة جدا، اتصل بالولي القريب ويجوزك في جلسة كده بكلمتين، زوجتك موكلتي قبلت خلاص، أو زوجني ابنتك، أو زوجني موكلتك، زوجتك موكلتي قبلت. الموضوع بكل بساطة في كلمتين ونحل الإشكالية يا جماعة، ومحدش يتخض الموضوع، ما يخضش الموضوع، عايزين نقول عشان بس نعيش في الحلال وما يبقاش في أي مشكلة، واللي فات مدام ما كناش نعرف خلاص ننساه ونبدأ صفحة جديدة، ونعمل الكلمتين وبساط دولة تحل كل المشكلة إن شاء الله. أمين. باسم السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا اخو باسم؟ ربنا يبارك فيك.
الحمد لله على صحتك.
انت باسم وانا مبتسم.
الله يخليك. انا عايز حضرتك كلمه بس لزوجتي كده.
ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين.
عندي مشكله مع زوجتي. بقى لها سنه دلوقتي.
هي معاك دلوقتي؟
لا هي مش موجوده معايا.
مشكله مع زوجتك بقى لها سنه. وهي سايبه البيت يعني؟
سايبه البيت وانا مش عارف اعمل ايه.
طب احنا انا بوجه لها نداء لزوجة اخويا.
حضرت الشيخ انا بكلمهم كتير وهم مش عايزين اصلا يعني يستجيبوا لاي حد.
لا انا هكلمهم هم دلوقتي حالا.
حضرتك يعني تبعت لها رساله، هي من القاهره.
حاضر انا. حاضر. نوجه رساله لزوجه الاخ باسم، ربنا يبارك فيكم ولاسرتها الكريمه، لو كان الموضوع ممكن يتحل لاخت الفاضله، ولو كان الموضوع يقدر يتحل لاهالينا الطيبين، نحاول نحل الموضوع ونلم شمل الزوجه على الزوجه، ربنا يبارك فيكم عشان بنتكم تعيش في امان وتعيش في سعاده، خصوصا لو كان في ما بينهم اولاد، عشان الاولاد يتربوا بين الاب والام، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الاخت امينه من لندن، السلام عليكم. السلام عليكم.
معك اخت امينه من لندن.
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
ربنا يخليك. انا عندي مشكل محيرني والله، بس مش عاوزه اخد وقت من الناس اللي عاوزين يتصلوا. نعم. بيك ممكن. نعم. اتصل بيك في نهايه الحلقه يعني لو
حاضر.
ممكن.
حاضر انا. حاضر. تحت امرك اخت امينه، ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك.
هتصل بنفس الرقم ولا في رقم ثاني؟
نفس الرقم ان شاء الله، ربنا يبارك فيك.
يعني على طول لما الحلقه تخلص
هتصل. انا حاضر وبشكر حضرتك على ذوقك واخلاقك والله، يعني ربنا يبارك فيكي ان انت حريصه على وقت اخواتك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نرمين من مصر، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك،
ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضلي يا اختي نرمين.
حضرتك انا عندي مشكله جامده جدا جدا جدا.
نعم.
مع زوجي.
نعم.
فأنا للأسف أنا تحملت سنة وثلاث شهور.
نعم.
يعني زواجي معاه كان في منتهى القسوة ومنتهى الذل وقطع صلة رحم
سبحان الله.
ويعني مش عايز أقول لحضرتك، وضرب وشتيمة وإهانة وسب وكل ما يخطر ببال حضرتك كان بيحصل
سبحان الله.
فدلوقتي أنا في بيت والدي.
نعم.
وطلبة الطلاق.
نعم.
فأنا عايز أشوف يعني حضرتك، يعني بالله عليك تقول لي يعني أي حاجة تريحني وتريح قلبي.
أنا هقول لحاجة أختي نرمين، هو طبعا ده ربنا يبارك فيكي اللي انت بتقوليه ده متكرر في بيوت كتير على فكرة، عشان بس عشان انت عارف الانسان لما بيعرف ان مش هو الواحد بس اللي اتظلم قلبه بيهدى شوية. دي نقطة. ناس بنات كتيرة متعرضين لنفس القسوة اللي انت بتقول عليها ديت. واحنا بنعيب على الازواج اللي بيعملوا كده طبعا، حته ان الزوج يضرب ويخبط ويرقع ويعمل الاعمال دي كلها، ويعني موضوع يا جماعه مش دي زوجه يعني.
يا شيخنا الحبيب من هكلم هقول لحضرتك اولا انا ما كنتش يعني، كان هو واحنا مخطوبين كانت في فتره خطوبه طبعا كاي اخت مسلمه،
فتره يعني تجمل ما بيبقاش الانسان واضح على حقيقته طبعا.
بالظبط. هو انا كنت عارفه ان هو يعني بيصلي شويه وشويه لا يعني بس عارفه ان كان بيصوم.
نعم.
ماشي. عارفه ان هو ما بيعرفش يقرا قران، لكن اللي اتضح بعد الزواج ان هو لا بيصلي ولا بيرقعها ولا يعني اللي اكتشفت ان ما بيعرفش يصلي.
سبحان
وانا
الله.
الحمد لله انا منتقبه حضرتك،
ربنا يكرمك.
يعني انا منتقبه.
انت عندك منه اولاد يا اخت نرمين؟
لا الحمد لله، ده
انا
كرم
نصحتي
من عند ربنا.
نصحتي الحمد لله ده كرم من ربنا. انا نصحتي اسمعيني
يعني
بس يا اخت نرمين ربنا يبارك فيكي. انا نصحتي ما دام هو يعني انسان جاف وقاسي بالمنظر ده وبيأذيكي ويضربك وكمان ما بيصليش ولا سامحيني ولا عارف طريق ربنا ولا عارف حق ربنا ولا عارف حق الزوجه، انا نصحتي ما دام ما فيش اي اولاد بتربطك بيهم ولله الحمد، انا نصحتي ربنا يكرمك ان شاء الله ويعوضك خيرا منهم. فعلا انت محقه في طلب الطلاق. انا ما بحبش اقول كلمه طلاق دي يعني عند يعني الاخر خالص، وانا اظن ان انت بالمنظر ده كده انا مش شايف اي ميزه في هذا الرجل، يعني لا ميزه لا في دين ولا في دنيا، يعني لهم متعك ولا هو معيشك عيشه ترضي ربنا ولا عايش معاك في دين ولا عايش في. فانا نصيحتي اتركيه وربنا يكرمك بخير منه ان شاء الله، يعني ربنا يعوضك كل خير يا اختي نرمين. لاختي ام ياسين من فرنسا، السلام عليكم.
الله عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله اني احبك في الله.
ربنا يحبك ويسترك دنيا اخره يا رب.
يعني وأنا أرجو كل المشاهدين الكرام أن يدعوا لي لأني أقيم بصفة غير شرعية هنا بفرنسا.
نعم.
يعني وهذا الأمر يتعبني كثيرا، وأنا لي ولدين.
نعم.
وتركت والدي في المغرب يعني ولا يعني لا لا المعذرة لأن ابني يبكي. يعني صار لي 3 سنوات لم أرى والدي في المغرب، يعني أسألك بالله أن تدعو لي كي أحصل على وثائق الإقامة هنا. يعني
ربنا يكرمك ويصلي كل خير يا ياسين.
وأسأل كل المشاهدين الكرام أن يدعو لي كل من يشاهد الحلقة، لأني أعيش أزمة نفسية حتى وأنا يعني من المشاكل ما يكفي. يعني
ربنا يكرمك.
وأرجوك أن تدعو لزوجي كذلك لأنه يصلي ويترك الصلاة، يصلي ويترك الصلاة، وأنا أريده أن يضل على يعني على دين الله سبحانه
حاضر
وتعالى.
حاضر يا ياسين حاضر.
أنا عمري أنا يبلغ عمري الآن 30 سنة، وأنا أصلي صار لي 16 سنة أصلي.
ما شاء الله ربنا يكرمك.
لله الحمد والشكر.
هدعي لك يا ياسين حالا.
المشاهدين أن يدعوا لي.
حاضر. هدعي لك وخليهم يؤمنوا. هدعي لك وخليهم يؤمنوا حالا علي. حاضر. اللهم
يسر. وهناك سؤال آخر، يعني ما حكم الشرع في الزوج الذي يطلق زوجته يرمي عليها يمين الطلاق يعني أكثر من 10 أو 15 مرة؟
خبر ربيب.
يعني هل يحل لها أن ترجع إليه أم لا؟ يعني
طب لحظة يا أم ياسين، يعني سؤال يا أم ياسين، بيرقى عليها 15 طلقة مرة واحدة في جلسة واحدة ولا متفرقين؟
متفرقين. يعني يرمي عليها أكثر من 3 مرات أو 4 مرات يمين الطلاق، يعني وتركها 2.5 عامين هي وابنتها، لم يسأل عنها ولم يصرف على ابنته، والآن البنت تريد أن ترجع إلى زوجها، والأخ معارض يعني والأب معارض، وهي تريد أن ترجع إليه، والآن هي معه ولكن لم يطلقها بعدلين، يرمي عليها يمين الطلاق هكذا. ما الشروط التي يجب أن تتوفر كي ترجع لزوجها؟ يعني هو زوج غير صالح.
السؤال واضح. حاضر. أنا حاضر. يعني طبعا أم ياسين بندعي لك والمشاهدين يأمنوا إن شاء الله إن ربنا يصل لك أوراقك هناك في فرنسا إن شاء الله، قولوا آمين، وإن ربنا سبحانه وتعالى يردها إلى والديها ردا جميلا ويجمع بينهما في خير، آمين يا رب العالمين. بالنسبة للزوجة اللي اتطلقت 15 مرة ديت وطلاق متفرق، أظن دي خلاص حرمت على هذا الرجل، يعني فلا يصح فلا يحل لها أن تعيش معها 15 طلقة. رمى عليها سشريف، رمى عليها يمين طلاق وبتقول 15 مرة طلقها، 10 15 مره مطلقها وكل مره متفرقه عن الثانيه. يعني اظن هو مطلقها من الثلاثه وال12 الثانيين دولت يعني ايه يعني دول كده فانتازيه كده هديه ولا بتاع. فطبعا لا يحل لها ان تعيش معاه مره ثانيه. ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين. الاخت ام منادى من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ام منادى.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك.
والله انا بحبك في الله.
ربنا يحبك ويحفظك يا رب.
والله بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا الحمد لله اتحجبت ولبست النقاب.
ما شاء الله ما شاء الله
الحمد لله رب العالمين من عليا ربنا يعني.
ما شاء الله.
ونفسي حضرتك تدعي لي بالهدايه.
ربنا يهديك ويثبتك يا رب العالمين ويكرمك يا منادى.
ونفسي تدعي لزوجي انه يعني
ربنا يبارك
فيه يصلي ويداوم على الصلاه يا رب.
ربنا يهديه ويكرمه يا رب العالمين
ويرزقه لذه العباده
ويملى بيتكم يا رب بالخير والبركه ويديلك بنتك ندى ويجعلها ندى كده في حياتك ان شاء الله ويجمعك بيها في الفردوس الاعلى ان شاء الله.
والله يا شيخ انا يعني عايز اقول لحضرتك حاجه.
اتفضلي يا منى.
انا زوجي دلوقتي يعني كل ما يعني شرب السجاير بالذات.
نعم.
كل مره اقول ربنا يعفى عنه يعني.
امين يا رب. ربنا يتوب عليه وعلى كل مدخن يا رب.
يا رب يا رب. فطبعا انا كل شويه اقول له يعني بطل السجاير شويه بطل السجاير.
نعم.
فيعني انا عايزه اجيبها بطريقه يعني هو بيزعل مني لما انا بلح عليه كتير.
نعم.
فانا عايزه اقول له يعني بطريقه ان هو يعني يبطلها
نعم.
هو كويس جدا الحمد لله رب العالمين.
خليها بصي يا منى خليها تيجي من ندى. الكلمه من الابن الصغير او البنت الصغيره بيبقى ليها وقع في قلب الاب. يعني ايه يعني انا اعرف واحد جه بيقول لي ان هو بطل السجاير والله بسبب ابن الصغير. ابن الصغير لقى والده بيرمي السجاره يعني على الارض خلاص خلصها فراح ماسك العقب كده وقال له مش حرام كده يا بابا ممكن تولع في البيت. فهو اتكسف من ابنه بيقول والله بطلت السجاير خالص. فخلي ندى تروح تقول له يا بابا بطل السجاير عشان السجاير وحشه يا بابا. يعني ايه ان شاء الله يبطلها ان شاء الله. وادعي له ادعي له يا منادى ان شاء الله
يا
ربنا
يا رب. وعايزه حضرتك تدعي لاختي ربنا يرزقها بالزوج الصالح.
ربنا يا رب يرزقها ويرزق كل اخواتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي بازواج صالحين ويرزقهم بالذريه الصالحه ويسعد قلوبكم وبيوتكم يا رب العالمين. مين معانا يا شيخ؟ الاخت سلمى من هولندا. السلام عليكم.
يا شيخ انا بقول لك ان ابويا ما كانش موجود. الو.
اقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابويا كان متوفي. انا بسالك عن الزواج. معلش عفوا سامحني. حضرتك يمكن كنت بتجاوب حد ثاني عن التدخين ولا حاجه. المهم ابويا توفى واتجوزت من اخ مصري.
نعم.
فاخواتي كانوا بعاد عني. راح ورسلوا لي توكيل في الورق كده وكلت ورق ورسلوا لي وراحوا معايا جيراني وكان في امام وجوزنا.
مش اخوكي ثانيه واحده يا اخت سلمى. مش اخوكي اللي هو الولي بتاعك مش هو بعت توكيل بجوازك ان حد وكل حد انه يجوزك؟
ايوه
خلاص الجواز صحيح مفيش مشكله. الجواز صحيح يعني يا جماعه لما يكون في ولي
خلاص.
افترض هقول لك يا ام سلمى هقول لك يا اخت سلمى
انا ما كنتش مرتاحه فابني كان هيصير.
لا اقول لك يا اختي سلمى السؤال واضح. انا اقول لحضرتك حاجه. بص يا جماعه حاجه تكون واضحه للكل يا جماعه. ان لو واحده عايشه في بلد مثلا عايشه مع حد من قريبها ولا بتاع وجالها الزوج وليها موجود مثلا هي مثلا في هولندا وليها مثلا موجود في مصر فوليها بعت توكيل لحد من الناس اللي موجودين هناك انا وكلتك ان انت تعقد لبنتي او لاختي مثلا وتم العقد فالعقد صحيح ما دام ايه في توكيل من الولي نفسه. يا جماعه يجوز ان الولي يوكل اي حد بفضل الله سبحانه وتعالى ولا يشترط ان يكون في عذر او ما فيش عذر. يجوز الولي ان يوكل اي حد ربنا يبارك فيه وجميعنا رب العالمين. الاخ عبد الله من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام يا اخ عبد الله.
ازي حضرتك؟
ربنا يعزك ويحفظك.
والله بحبك جدا يا شيخ.
احبك الذي احبتني فيه.
الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ عايز اتكلم في موضوعين بس بسرعه.
اتفضل.
الاولاني الشباب.
ايوه.
الشباب يا شيخ انا عندي ان الشباب يموت افضل من اللي هو بيعمله دلوقتي. الشباب عاده سريه خلاص دمار يا شيخ.
نعم.
دمار دمار دمار. انا عندي يموت والله العظيم عندنا ان احنا نموت افضل من احنا بنعمل دلوقتي.
نعم.
احنا عندنا يا شيخ لو دخلنا لا قدر الله في اي حرب ولا اي حاجه خلاص يا شيخ.
نعم.
خلاص البلاد خلاص بتموت من اللي بنعمله.
نعم.
غزونا بكل حاجه غزونا بالنت غزونا بالقنوات الفضائيه باننا حتى
ما احنا يا اخ عبد الله عايز اقول لحضرتك حاجه. السؤال واضح ربنا يبارك فيك. عايز اقول حاجه يعني ما هو شوف الانسان لا يستشرف للفتن اخوه وحبيبي. ماليش انا عازم بلا شاب عمال يتفرج على صور اباحيه وافلام بشعه ثم بعد ذلك يقول انا عايش عيشه العفاف، اكيد هيقع في مثل هذه العاده السيئه او غير ذلك. فاحنا بنقول يا جماعه الاصل احفظ الله يحفظك. الانسان لما يحفظ عينيه وما يبصش غير لشيء يرضي ربنا، ربنا هيحفظ له كل حاجه في جسمه بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقت معاكم مش عارف بيجري بسرعه كده ليه، ربنا يبارك فيكم والله. يعني ببقى سعيد جدا بلقائكم وببقى فرحان جدا باتصالاتكم، واتمنى ربنا يعني يجعلنا كده موصولين ببعض بالقلوب وبالاتصالات وبالكلام وبالدعاء. ما تنسوش تدعوا لنا وندعي لكم، وربنا يجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين. هنكمل الحلقه اللي جايه بحوار مفتوح بقى جميل جدا مع بعض كده ان شاء الله، هنعيش مع بعض كده في كل الاسئله المتعلقه بالعقد والزواج العرفي وزواج المسيار وكل المسائل ديت هنتعامل فيها ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. احبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.